الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى الحديث عن شرط من شروط صحة الصلاة، وهو استقبال القبلة، وهو استقبال القبلة. وقد مر بنا أن شروط صحة الصلاة 6 شروط لا بد من توافرها حتى تصح الصلاة، اللي هو الطهارة من الحدث، اللي هو بمعنى الوضوء والاغتسال يعني، أو التيمم عند فقد الماء، والطهارة من النجس اللي هو تطهير الثوب والبدن ومكان الصلاة من النجاسات. وعندنا دخول الوقت وستر العورة. وبقي لنا من شروط صحة الصلاة 2 شرط، اللي هما استقبال القبلة والنية. يقول المؤلف حفظه الله: رابعا، استقبال القبلة. ومن شروط الصلاة استقبال القبلة، وهي الكعبة المشرفة، سميت قبلة لإقبال الناس عليها، ولأن المصلي يقابلها. هنا يربط يعني بين المعنى الشرعي للقبلة والمعنى اللغوي للقبلة. فالقبلة هي الكعبة المشرفة، وسميت بذلك لإقبال الناس عليها ولأن المصلي يقابلها. قال الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. قال: فمن قرب من الكعبة وكان يراها وجب عليه استقبال نفس الكعبة بجميع بدنه، لأنه قادر على التوجه إلى عينها قطعا، فلم يجز له العدول عنها. يعني هنا الناس أحوال الناس في استقبال القبلة. أول قسم يعني من الناس من كان يصلي داخل المسجد الحرام، الكعبة أمام وجهه، وهو يعني يرى الكعبة، فإذا عليه أن يستقبل عين الكعبة. لا يكفيه التوجه إلى جهتها، ولكن عليه أن يستقبل عين الكعبة. قال: ومن كان قريبا منها لكن لا يراها لوجود حائل بينه وبينها، اجتهد في إصابتها والتوجه إليها ما أمكنه. يعني يقول: قد يكون الإنسان قريبا من الكعبة ولكنه لا يرى الكعبة لوجود حائل، شيء يعني يحول بينه وبين النظر إلى الكعبة، عمود أو جدار أو بناء. ففي هذه الحالة عليه أن يجتهد قدر استطاعته في إصابة عين الكعبة. قال: ومن كان بعيدا عن الكعبة في أي جهة من جهات الأرض فإنه يستقبل في صلاته الجهة التي فيها الكعبة، ولا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران. يعني لا يضر الانحراف عن اتجاه الكعبة قليلا جهة اليمين أو جهة اليسار عن المصلي، فهذا معفون عنه طالما كان بعيدا عن الكعبة وهو يتوجه إلى جهتها ما أمكنه. لحديث: ما بين المشرق والمغرب قبلة، صححه الترمذي، وروي عن غير واحد من الصحابة. وهذا بالنسبة لأهل المدينة وما وافق قبلتها مما سامتها. يعني ما بين المشرق والمغرب قبلة، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أهل المدينة، لأن قبلة أهل المدينة تعتبر في اتجاه الجنوب. فإذا الإنسان يعني استقبل الجنوب فأصبح مستقبلا ما بين المشرق والمغرب، يعني لم يستقبل المشرق ولا المغرب وإنما استقبل الجنوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أهل المدينة، يقول: ما بين المشرق والمغرب قبلة. فهذا الحديث يعني يفيد أن الانحراف اليسير أنه لا يضر، يعني القبلة في اتجاه الجنوب، فلو انحرف قليلا لكن لم يصبح متوجها إلى المشرق ولا إلى المغرب، وإنما هو إلى الجنوب، لكن لسه نفس الدرجة بالضبط، وإنما يعني انحرف بعض الدرجات، فهذا معفونا. قال ولسائر البلدان مثل ذلك، فالذي في المشرق مثلا تكون قبلته بين الجنوب والشمال، والذي في المغرب كذلك بالنسبة لمن كان يعني في المشرق يبقى قبلته بين الايه، بين الشمال والجنوب، يعني انه لا يضر الانحراف اليسير. بعض العلماء يعني يقولون يعني من كان داخل مكة لكنه ليس داخل المسجد الحرام، يعني اللي داخل المسجد الحرام سيستقبل عين الكعبة، وبعدين الذي يكون في مكة ولكنه ليس داخل المسجد الحرام فهذا يستقبل المسجد الحرام، يعني ينظر في اتجاه المسجد الحرام. لكن طبعا مع توسع المسجد الحرام يعني إذا كان يعني يستطيع أن يستقبل عين الكعبة يفعل، إذا كان يعني بعيدا بدرجة بحيث لا يستطيع التوجه إلى عين الكعبة بالضبط فيتوجه إلى اتجاه المسجد الحرام، ثم بعد ذلك من كان يعني خارج مكة فيتوجه إلى اتجاه مكة، ينظر الاتجاه الذي يؤدي إلى مكة ويكون هذا الاتجاه يعني قبلته، ويتحرى ما استطاع يعني في إصابة اتجاه القبلة. قال فلا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة لقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي في بر أو جو أو بحر أو مشرق أو مغرب، فقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فهذه يقول عامة تشمل من كان في البر ومن كان في البحر ومن كان في الجو، فكلهم يعني يجتهدون في تولية وجوههم شطرة البيت الحرام. قال أو مشرق أو مغرب، من كان في مشرق أو مغرب يتوجه إلى الكعبة، إلا العاجز عن استقبال الكعبة. هنا نبدأ يعني في ذكر الاستثناءات يعني في هذا الشرط. قال العاجز عن استقبال الكعبة كالمربوط أو المصلوب لغير القبلة إذا كان موثقا لا يقدر عليه فإنه يصلي حسب استطاعته. قل العاجز عن استقبال القبلة، ومن أمثلته يعني من كان مربوطا مقيدا، أو شخص مثلا مصلوب على شجرة أو عمود أو كذا يعني يعاقب على هذا، فإنه يعني معذور في هذه الحالة، وكما قال سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فيتقي الله ما استطاع. قال فإنه يصلي حسب استطاعته ولو لم يستقبل القبلة، لأن هذا الشرط يسقط عنه للعجز بإجماع أهل العلم. قال وكذا في حال اشتداد الحرب، في حال اشتداد الحرب يصلي المقاتلون يعني إلى أي جهة أمكنهم، يعني إذا لم يتمكنوا من التوجه إلى جهة الكعبة يصلون إلى جهة الجهة التي يحتاجون إلى التوجه إليها في قتالهم يصلون إليها ولو كانت غير الكعبة. والهارب من سيل أو نار أو سبع أو عدو، قل لو أن إنسانا يعني يفر هاربا من سيل مغرق أو من نار محرقة، والنار يعني تسير يعني خلفه وهو يفر يعني هاربا منها، فيحتاج إلى الحركة ووقت الصلاة أوشك على الخروج، فهذا يصلي حتى وهو يركض وهو يتحرك ويصلي على حسب حاله، يعني حتى ولو كان إلى غير الكعبة، يعني لو أن اتجاه الكعبة هو الاتجاه القادم منه السيل أو القادم منه النار، فهو يحتاج إلى أن يعطيه ظهره ويفر يعني هاربا في الاتجاه الآخر، ودخل وقت وكاد وقت الصلاة يخرج يصلي يعني وهو على حسب حاله، ولو كان ماشيا ولو كان إلى غير جهة القبلة ويكون معذورا. قال أو نار أو سبع أو عدو، الهارب من سيل أو نار أو سبع أو عدو. قال والمريض الذي لا يستطيع استقبال القبلة، المريض الذي لا يستطيع استقبال القبلة، فكل هؤلاء يصلون على حسب حالهم ولو إلى غير القبلة وتصح صلاتهم. يعني يكون المريض يعني على سريره أو على كذا ومركب فيه أجهزة يعني لا يستطيع أن يتحرك ويتوجه إلى اتجاه الكعبة فيصلي على حسب حاله، ومن كان مقعدا أو لا يستطيع الحركة وهو وليس عنده من يوجهه فهذا يصلي إلى أي اتجاه ويكون معذورا. قال وتصح صلاتهم لأنه شرط عجز عنه فسقط، فهو شرط من شروط الصلاة، فمن عجز عن هذا الشرط سقط عنه. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال وورد في الحديث المتفق عليه أنهم عند اشتداد الخوف يصلون مستقبل القبلة وغير مستقبليها. قال فإذا اشتد الخوف صلوا إيه؟ مستقبل القبلة أو مستدبريها، فهذا يعني من الأعذار. كذلك يعني من الأعذار أيضا من كان يعني راكبا في سفينة أو طائرة أو وسيلة نقل يعني جماعي، بحيث يعني لا يستطيع، ليس له القدرة على توجيهها إلى اتجاه القبلة، لأن سيارته الخاصة بإمكانه أن يوقفها وقت الصلوات المفروضة ويوقفها على جانب الطريق أو في استراحة أو كذا ويستقبل القبلة ويصلي. لكن إذا كان يعني راكبا في وسيلة يعني عامة ولها مواعيد محددة وقائد الحافلة أو الطائرة أو السفينة أو كذا لا يوقفها عند وقت الصلاة، طبعا إذا كانت هذه الوسيلة المواصلات هذه كانت متسعة بحيث فيها مكان يستطيع أن يقوم فيه ويتوجه إلى اتجاه الكعبة وكذا، فيظل هذا هو الأصل الذي يجب عليه. يعني بعض الطائرات يعني تحديدا طائرات شركة الخطوط السعودية يجعلون فيها مصلا في آخر الطائرة، يستطيع الإنسان أن يقف في هذا المصلى ويحددون فيها اتجاه القبلة ويستقبل القبلة ويصلي قائما. فإذا أمكنه هذا سواء في طائرة أو في سفينة، السفن طبعا في العادة أمرها أيسر من هذا خاصة السفن الكبيرة، لكن قد يعجز يعني عن استقبال القبلة أيضا في مراكب صغيرة، بحيث إذا قام المصلي أو توجه إلى القبلة ربما اختل توازن المركب أو تعرض للخطر أو شيء، فإذا لم يتمكن من استقبال القبلة بسبب نوعية وسيلة المواصلات التي يعني هو يعني فيها، فإنه يكون معذورا في هذه الحالة ويصلي إلى غير القبلة ويكون معذورا. طيب كذلك بالنسبة للنوافل، النوافل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته، فبالنسبة للنوافل يجوز للإنسان أن يتنفل على الراحلة. جمهور العلماء يقولون هذا في حالة السفر خاصة، التنفل على الراحلة يكون في السفر خاصة، والرأي الآخر يقول يعني إن التنفل على الراحلة جائز في البلد وفي السفر، في البلد وفي السفر، وهو قول يعني طائفة من العلماء يعني من الحنفية والحنابلة والشافعية، قالوا حتى في الحضر يجوز يعني أن يتنفل على الراحلة، وإذا تنفل على الراحلة يعني يمكن أن يتنفل قائما وإلى غير اتجاه القبلة، وإلى غير اتجاه القبلة يمكن أن يتنفل على الراحلة. لكن بالنسبة للفريضة الأصل أنه يعني يسعى إلى استقبال القبلة وإلى أن يصلي قائما إلا إذا عجز عن هذا. أما النافلة فحتى لو كان قادرا على النزول عن الراحلة فإنه يعني يجوز له أن يصلي عليها النوافل. طيب قال كذلك أيضا يعني في حالة يعني من ضمن يعني الأعذار اللي هو من خفي عليه اتجاه القبلة، من خفي عليه اتجاه القبلة، وسيشير إلى هذا. قال ويستدل على القبلة بأشياء كثيرة منها الإخبار، فإذا أخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل عمل بخبره إذا كان المخبر متيقنا القبلة. فيقول كيف يستدل الإنسان على القبلة؟ قال يستدل بأمور، أولها الإخبار، إذا أخبره يعني ثقة عدل متيقن من القبلة وأخبره، قال له يعني القبلة في هذا الاتجاه أكيد، ما قالوش يعني أنا شاك في الاتجاه وربما تكون هنا، إنما إذا كان ثقة عدلا وأخبره وكان المخبر متيقنا القبلة عمل بخبره. وعليكم السلام ورحمة الله. إما المخبر يخبره يعني باتجاه القبلة تحديدا، أو يخبره بأي اتجاه من الاتجاهات الأربع، وهو من خلال يعني معرفته بالبلد التي هو فيها إلى أي اتجاه يكون القبلة. يعني لو أخبره قال له هذا اتجاه الشمال أو هذا، فإنه يبني عليه، هو يعرف اتجاه قبلته في أي اتجاه ويحدده. قال وكذا إذا وجد محاريب إسلامية عمل بها واستدل بها على القبلة. محاريب المساجد، محاريب المساجد تدل على اتجاه القبلة، فيقول إذا وجد محراب مسجد فإنه يستدل به على القبلة. يعني لو شخص مسافر ومر ببلد لا يعرفها وبعدين وجد محراب مسجد في بارز مثلا من خارج المسجد أو كذا، أو المسجد مفتوح ودخل وجد اتجاه المحراب، فيستدل باتجاه المحراب على اتجاه القبلة. قال استدل بها على القبلة لأن دوام التوجه إلى جهة تلك المحاريب يدل على صحة اتجاهها. يعني هذه المحاريب يعني محاريب لمسلمين، وما بنوا المحراب في هذا الاتجاه إلا لمعرفتهم بأن هذا الاتجاه هو اتجاه القبلة. قال وكذلك يستدل على القبلة بالنجوم. يستدل على القبلة بالنجوم، يعني هناك نجم اللي هو قال له القطب الشمالي، النجم الذي يشير، نجم القطب الذي يشير إلى القطب الشمالي أو كذا، يمكن أن يستدل به على اتجاه الشمال ويحدد إيه القبلة. قال الله تعالى وبالنجم هم يهتدون، وبغيرها طبعا من النجوم، من كان عارفا يعني بالنجوم يستطيع أن يستدل بنجوم أخرى على تحديد اتجاه القبلة. كذلك أيضا البوصلة، البوصلات يعني الأجهزة البوصلة يمكن أن يستعملها أيضا للاستدلال بها على اتجاه القبلة. طيب فإذا يعني خفي على الإنسان اتجاه القبلة وقد بذل ما في وسعه للتعرف عليها فلم يستدل عليها، يعني ليس عن تقصير أو إهمال، وإنما عن يعني بذل وسعه لإنسان غريب يعني عن المكان ولم يجد علامة من هذه العلامات التي يستدل بها على القبلة، تحرى وصلى على حسب إيه ما يعني يترجح لديه أنه يعني يكون أقرب إلى اتجاه القبلة بحسب إيه ظنه، وإلا صلى إلى أي اتجاه. إذا يعني كان هناك اتجاه يعني أرجح من غيره، أنه غالبا القبلة ستكون في هذا الاتجاه، فيصلي إلى ما ترجح لديه، وإذا لم يترجح لديه شيء يصلي إلى أي اتجاه. وهنا ينطبق عليه قوله تعالى إيه فأينما تولوا فثم وجه الله. نعم. نعم نعم. إذا شخص يعني يعني بذل ما في وسعه لمحاولة معرفة اتجاه القبلة ولم يستدل عليها، فصلى إلى اتجاه معين يعني يظن أنه القبلة، ثم تبين له أنه أخطأ بعدما صلى عدة صلوات، لا يعيد هذه الصلوات، خلص هذه الصلوات التي صلاها يعني صحيحة ولا يؤمر بالإعادة. وورد يعني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مرة في سفر ودخل عليهم الليل، ودخل عليهم الليل وحضر وقت الصلاة واختلفوا في القبلة، واختلفوا في القبلة وكانوا في صحراء وكذا واختلفوا في اتجاه القبلة، كل فريق يعني تحرى، هذا يقول القبلة هذا الاتجاه وهذا يقول القبلة هذا الاتجاه، فصلى كل منهم إلى الجهة التي يظن أنها اتجاه القبلة، وخطوا خطوطا بالليل، وخطوا خطوطا إيه بالليل، يعني كل واحد صلى إلى اتجاه ووضع خطا إلى يعني يشير إلى الاتجاه الذي صلى إليه. فلما طلع النهار نظروا إلى هذه الخطوط فإذا هي إلى غير القبلة، نظروا إلى هذه الخطوط، هم يعني صلى بالليل كانت ليلة يعني مظلمة وما وجدوا يعني علامة أو كذا يستدلون بها، فكل واحد توجه إلى جهة يعني يظن أنها القبلة وصلى في اتجاهها ووضع خطا إلى الاتجاه الذي صلى إليه، فلما طلع النهار تبين لهم أنهم أخطأوا وصلوا إلى غير القبلة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلم يأمرهم بالإعادة، فلم يأمرهم بالإعادة عليه الصلاة والسلام. وروي أن هذا من سبب نزول الآية الكريمة أيضا اللي هي فأينما تولوا فثم وجه الله. طيب الشرط الأخير يعني من شروط صحة الصلاة وهو النية، وهنا يقول خامسا على أساس رغم أنه الشرط السادس على أساس أن الشرط الأول هو الطهارة جعل له كتابا مستقلا، فيقول خامسا النية. قال ومن شروط الصلاة النية وهي لغة القصد وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. النية لغة القصد وشرعا هي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. قال ومحلها القلب فلا يحتاج إلى التلفظ بها بل هو بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فينوي بقلبه الصلاة التي يريدها كالظهر والعصر لحديث إنما الأعمال بالنيات، وينوي مع تكبيرة الإحرام لتكون النية مقارنة للعبادة، وإن تقدمت بزمن يسير في الوقت فلا بأس. طيب فهنا ينبه يعني على مسائل، يعني ينبه على أن النية محلها القلب، محلها القلب، وأن التلفظ بالنية بدعة. بعض الناس يعني إذا صلى يقول نويت أن أصلي، يتلفظ بلسانه يعني قائلا نويت أن أصلي صلاة الظهر، وربما يعني قال مثلا حاضرا أربع ركعات كذا مستقبلة أداء وكذا، فالتلفظ بهذه الألفاظ يعني لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لا يمكن أن يكون هذا خيرا ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، شيء يتعلق بالعبادة ويكون خيرا ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. ثم يتكلم عن توقيت النية، فيقول يعني الأصل أن النية تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، يعني وقت عندما يكبر للإحرام عليه أن يستحضر بقلبه أنه يصلي مثلا صلاة الظهر، فيكون يعني حاضرا في قلبه أنه يعني يكبر للإحرام لصلاة مثلا الظهر أو لصلاة العصر أو لصلاة مثلا كذا، فيستحضر هذا المعنى في قلبه أثناء تكبيره للإحرام وهو يتلفظ بكلمة الله أكبر، تكون النية حاضرة في قلبه. طيب هل يجوز أن تتقدم النية على التكبير؟ يعني لو أنه لحظة التكبير، التكبير يعني ربما يستغرق ثانية، لحظة التكبير لم يكن يعني حاضرا، قد ربما كان ذاهلا يعني فكر في شيء ولا كذا، لحظة التكبير لم تقارن النية التكبير، لكن النية كانت موجودة في قلبه قبل التكبير بزمن يسير، يعني هو قبل ما يدخل في الصلاة يعني كان مستحضرا في قلبه أنه الآن سوف يقوم بعد قليل ليصلي مثلا صلاة العشاء، يعني استحضر في قلبه أنه سيقوم بعد قليل ليصلي صلاة العشاء، وبعدين بعدها بقليل يعني قام ووقف وقال الله أكبر، لحظة التكبير كان ذهنه شارد أنك بفكر في حاجة وما حضرت النية لحظة التكبير، لا يضر النية طالما تقدمت على التكبير يعني بزمن قليل لا يضر، بس بشرط أن النية تكون حضرت أثناء الوقت، ما يكون يعني قبل دخول وقت العشاء، يعني هنا يفترض أن شخصا قبل دخول وقت العشاء يعني استحضر في قلبه أنه يعني عندما يدخل وقت العشاء سوف يقوم ويصلي صلاة العشاء، بس من ساعة ما دخل الوقت إلى أن كبر للإحرام هو يعني شارد الذهن ما استحضر النية بعد دخول الوقت، إلى أن كبر للإحرام لم يستحضر الإيه؟ النية. فالنية هنا لم تقارن الإحرام ولا تقدمته داخل الوقت، النية تقدمت بس قبل الوقت، فهنا هذا في هذه الحالة لا تصح هذه الصلاة، وعليه أن يبدأ يستحضر النية ويبدأ الصلاة من جديد، يعني لا يبني على ما فات، خلاص يستأنف الصلاة من جديد، يستحضر النية ويدخل في الصلاة من جديد. لكن كما ذكرنا، طالما يعني استحضر النية بعد دخول الوقت، طالما استحضر النية بعد دخول الوقت فلا يضر إذا فصل بينها وبين تكبيرة الإحرام، يعني فاصل يسير. لكن أفضل شيء أن النية تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، يعني لا يضر أنه يستحضر النية قبل التكبيرة، بس هذا يعني الأفضل أنه يحضر النية ويستحضر النية في قلبه مرة أخرى عندما يكبر للإحرام، بحيث يقارن التكبير استحضار النية. طيب، قال وإن تقدمت بزمن يسير في الوقت فلا بأس. قال ويشترط أن تستمر النية في جميع الصلاة، فإن قطعها في أثناء الصلاة بطلت الصلاة. قل يشترط أن النية تستمر في جميع الصلاة، والمقصود باستمرارها يعني عدم قطعها، عدم قطعها. يعني أحيانا ربما يشرع الإنسان في الصلاة وقد نوى أن يصلي الآن صلاة العشاء، وبعدين في أثناء الصلاة قطع النية، قرر أن يخرج من الصلاة، أو قرر أن يحول هذه الصلاة من صلاة مثلا العشاء إلى صلاة نافلة أو كذا. إذا حولها إلى نافلة خلاص تتحول إلى نافلة، هنا لا تبطل. لكن إذا نوى في أثناء الصلاة أن يخرج منها فهنا قطع النية، هنا تكون الصلاة بطلت إذا نوى في أثنائها أن يخرج من الصلاة، فهنا قطع النية في أثناء الصلاة، نوى أنه الآن ليس في صلاة وأنه خرج منها، فهنا تكون الصلاة بطلت. لكن طالما لم يقطعها فالأصل أن النية موجودة، يعني يبني على ما فيه. نعم. إذا غير النية من فرض لنفل يجوز، يعني ممكن من الأعلى للأدنى، ممكن الإنسان يكون بدأ الصلاة على أنها فريضة، ثم مثلا وهو في أثناء الصلاة وجد جماعة أقيمت فقال طيب أجعل هذه نافلة وأكملها نافلة، ثم أخرج وأدرك هذه الجماعة وأصلي الفريضة معه، لا حرج في هذا. ممكن الإنسان يحول النية من فرض إلى نفل، ويمكن أن يحول النية أيضا من إمام إلى مأموم، أو مأموم إلى إمام أيضا، هذا مما يمكن تحويله في الصلاة. ممكن الإنسان دخل في الصلاة مثلا منفردا، وبعدين جاء شخص فأتم به فحولها من منفرد إلى إمام. بعدين مثلا أبو بكر رضي الله عنه كان يصلي إماما، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم مريضا وكان يصلي في بيته لمرضه عليه الصلاة والسلام، وكان أبو بكر يصلي بالناس ينوب عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة عليه الصلاة والسلام مرة، فخرج يعني وقد أقيمت الصلاة وأبو بكر يصلي بالناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس عن يسار أبي بكر، فأصبح أبو بكر مأموما بعد أن كان إماما، حول أبو بكر نيته من إمام إلى مأموم، من إمام إلى مأموم. كذلك ممكن مثلا الإمام يحصل له عذر فيخرج من الصلاة ويستخلف، يعني عمر رضي الله عنه لما طعن وهو يصلي بالناس صلاة الفجر، فاستخلف عبد الرحمن بن عوف كان يصلي خلفه، فعمر رضي الله عنه خرج من الصلاة وقد طعن في بطنه وجرحه يعني يسيل دما، فخرج من الصلاة واستخلف عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف كان مأموما فتحول إلى إمام، وهكذا. فهذه يعني من النوايا التي يعني يمكن تغييرها، لكن لا يمكن تحويل النية من نفل إلى فرض، يعني من الأدنى إلى الأعلى لا يمكن، الإنسان دخل في الصلاة على أنها نافلة لا يصح إيه بعد أن صلى بعد أن دخل في الصلاة على أنها نافلة لا يصح أن يحولها إلى فريضة. فريضة تحتاج إلى أن تكون نية الفريضة حاضرة من أول الصلاة إلى آخره، لكن إذا نوى الفريضة يمكن أن يغير النية إلى نفل في أثناء. تفضل. نعم، هل يجوز إمامة المتنفل بالمفترض؟ الجواب نعم يجوز هذا، لحديث معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم إماما، فتكون له نافلة ولهم فريضة. كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فريضة ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم، تكون له نافلة ولهم فريضة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم يتصدق على هذا؟ لما رجل جاء بعد الفجر متأخرا، جاء رجل بعد صلاة الفجر متأخرا فقام يصلي الفجر منفردا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم يتصدق على هذا؟ فقام رجل فصلى معه، فقام رجل فصلى معه. هنا الحديث لم يوضح هل المتصدق هذا هل هو صلى إماما والآخر مأموما أو العكس، فهذا ممكن وهذا ممكن، كلا الأمرين ممكن. فيمكن أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا، أو العكس، الإمام مفترض والمأموم متنفل، لا حرج فيه. تفضل شيخ. نعم. على أنها فريضة فريضة الحاضرة المؤداة طيب الشيخ يقول عن شخص شرع في الصلاة مثلا على أنها صلاة العصر مثلا الحاضرة التي حضر وقتها، كان حضر وقت العصر وهو قام يصلي صلاة العصر التي حضر وقتها، وفي أثناء الصلاة تذكر أنه لم يصلي الظهر، أن الظهر فائته وعليه أن يصليها. فهنا الصواب في هذه الحالة أنه يكمل العصر كما هي ثم بعد ذلك يقضي الفائتة بعد الصلاة، طالما شرع في الصلاة بنية صلاة المؤداة الحاضرة فيكمل هذه الصلاة ثم يقضي الفائتة لاحقا. هذا الصحيح. يقول ويجوز لمن أحرم في صلاة فريضة وهو مأموم أو منفرد أن يقلب صلاته نافلة إذا كان ذلك لغرض صحيح، مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة مع الجماعة. قل يجوز لمن أحرم في صلاة فريضة وهو مأموم أو منفرد، بدأ في صلاة الفريضة على أنه مأموم أو على أنه منفرد، أن يقلب صلاته نافلة إذا كان ذلك لغرض صحيح، إذا كان لغرض صحيح. ومثل لهذا بمن أحرم منفردا ثم وجد جماعة أقيمت أو ستقام فيجعل هذه الصلاة نفلا، يحول النية من فرض لنفل ويكملها نفلا ثم بعد ذلك يدخل مع الجماعة ويؤدي معهم فريضة. قال واعلم أن بعض الناس قد أحدثوا في النية بدعة وتشددا ما أنزل الله بها من سلطان، وذلك بأن يقول أحدهم نويت أن أصلي فرض كذا عدد كذا من الركعات أداء لله خلف هذا الإمام ونحو ذلك من الألفاظ. قال وهذا شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل عنه أنه تلفظ بالنية لا سرا ولا جهرا ولا أمر بذلك. لم يتلفظ بالنية سرا، لم يتلفظ بها بلسانه، في فرق بين استحضار النية في القلب وبين التلفظ بها. التلفظ بها باللسان سواء أسر به ولم يرفع صوته أو جهر به ورفع صوته، كلاهما بدعة سواء أسر أو جهر، ولكن السنة هي أن تكون النية في القلب بدون تلفظ باللسان، لا يتلفظ إلا بالتكبير فقط، تكبير الإحرام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفق الأئمة أنه لا يشرع الجهر بها ولا تكريرها، بل من اعتاده ينبغي تأديبه، والجاهر بها مستحق للتعزير بعد تعريفه، لا سيما إذا آذى به أو كرره. فهنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحكي اتفاق العلماء على أنه لا يشرع الجهر بالنية، وعلى أنه لا يشرع تكرير التلفظ بالنية، وأن من اعتاد ذلك ينبغي تأديبه، وأن من جهر بالنية يستحق أن يعذر، يعني أن يؤدبه الحاكم، ولا سيما إذا آذى به، لأن هؤلاء يشوشون على المصلين بجوارهم الذي يجهر بالنية ويتلفظ بها، وخاصة إذا ظل يكررها ويردد يشوش على المصلين خلفه بجواره. إلى أن قال: وبعض المتأخرين خرج وجها في مذهب الشافعي في ذلك، وغلطه جماهير أصحاب الشافعي. يقول بعض فقهاء الشافعية المتأخرين، يقول بعض فقهاء الشافعية المتأخرين يعني في عصر ابن تيمية رحمه الله، خرجوا وجها في مذهب الإمام الشافعي وقالوا، والتخريج اللي هو غير النص، يعني قالوا انه ليس هناك نص يعني عن الإمام الشافعي، ولكن ايه، ولا عن يعني إمام كبير مجتهد المذهب، ولكن تخريج يعني من باب الايه القياس على مسألة أخرى قالها، وإلحاق أمر بأمر، واستشهاد ببعض العمومات وكذا. فاستخرجوا يعني وخرجوا وجها في مذهب الشافعي يعني بمشروعية التلفظ بالنية والجهر بالنية في الصلاة. قال: وغلطه جماهير أصحاب الشافعي. يعني يقول هذا الفقيه الشافعي الذي قال بهذا أنكر عليه بقية الشافعية وقالوا الإمام الشافعي رحمه الله لم يستحب التلفظ بالنية مثله مثل غيره من الفقهاء. قال الشافعي: إن الصلاة لا بد في النطق في أولها، لا بد من النطق في أولها، فظن الغالط أنه أراد النطق بالنية وإنما أراد التكبير. انتهى كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله. يقول يعني أن الإمام الشافعي لما قال لا بد من النطق في أول الصلاة، فقال أن الإمام الشافعي هنا يقصد التكبير، ولكن بعض الناس يعني منتسبين إلى المذهب الشافعي يقول ابن تيمية أخطأوا وحسبوا أنه يقصد النطق بالنية، فنقلوا هذا يعني عن المذهب الشافعي، لكن الصواب أن المذهب الشافعي يعني كغيره كما يرى شيخ الإسلام رحمه الله. قال: والتلفظ بالنية كما أنه بدعة فقد يدخل في الرياء أيضا، لأن المطلوب إخلاص العمل لله وإخفاؤه إلا ما ورد دليل بإظهاره، فالذي ينبغي للمسلم أن يكون وقافا عند حدود الله، عاملا بالسنن، تاركا للبدع مهما كان نوعها وممن كان مصدرها. والله تعالى يقول: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. فهنا استشهدوا بالآية الكريمة على أن الإنسان يعني لا ينبغي أن يخبر الله سبحانه وتعالى عما في قلبه، فالله تعالى عليم بما في قلبك، الله سبحانه وتعالى يعلم ما في السماوات وما في الأرض، لا ليس بالدعاوى أن الإنسان يعني يخبر عما في قلبه، لأن الله تعالى يعلم ما في صدور العالمين سبحانه. قال: فالله أعلم بنيات القلوب ومقاصدها، فلا حاجة إلى التلفظ بها في الصلاة وفي جميع العبادات، والله تعالى أعلم. يعني هو اللي بيتلفظ بنية يقول نويت أن أصلي لله تعالى، طيب هو يصلي لله تعالى هذا الله تعالى يعلم، إذا كنت تصلي لله تعالى لا يحتاج أنك تعلم الله أنك تصلي لله، الله تعالى عليم بما في قلبه. فيقول يعني هذا يعني قد يدخل في الرياء من جهة يعني أنه كأنه يعني يجهر بأنه مخلص يعني ويؤدي العمل لله، فقال يعني صلي واستحضر النية في قلبك والله تعالى مطلع على ما في قلبك. نعم، هذا في موضوع الجهر يعني صحيح. نعم، اللي هو حديث يعني أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة إنما تدعون سميعا بصيرا. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني رفع بعض الناس يعني أصواتهم بالدعاء وكذا وجهروا بالدعاء ورفعوا أصواتهم به، فقال يعني أدعو الله تعالى إيه يعني سرا، يعني لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا بصيرا سبحانه وتعالى. فيستحب الإنسان يدعو سرا إلا في حالة يعني ما إذا كان يعني يؤمن الناس خلفه في دعاء قنوت أو دعاء خطبة أو كذا، فيدعو يعني ويشرك الحاضرين معه في الدعاء ليؤمنوا معه. لكن إذا إنسان يدعو لنفسه فيدعو لنفسه سرا يعني. قال وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. قال باب في آداب المشي إلى الصلاة. باب في آداب المشي إلى الصلاة. قال أيها المسلم إنك بحاجة ماسة إلى معرفة الآداب المشروعة التي تسبق الصلاة استعدادا لها، لأن الصلاة عبادة عظيمة ينبغي أن يسبقها استعداد وتهيؤ مناسب ليدخل المسلم في هذه العبادة على أحسن الهيئات. قال فإذا مشيت إلى المسجد لتؤدي الصلاة مع جماعة المسلمين فليكن ذلك بسكينة ووقار، والسكينة هي الطمأنينة والتأني في المشي، والوقار الرزانة والحلم وغض البصر وخفض الصوت وقلة الالتفات. فهذا من آداب المشي إلى الصلاة. يقول أنت ماشي إلى الصلاة لا تجعل مشيك إلى الصلاة كالمشي إلى السوق أو إلى أمورك الأخرى، وإنما يعني امشي إلى الصلاة بسكينة ووقار وأنت متوجه إلى، عندما تتوجه إلى المسجد تريد الصلاة فامشي بسكينة ووقار، للأحاديث التي وردت يعني توصي بهذا وتأمر به. فالسكينة كما ذكر هي الطمأنينة والتأني في المشي، يعني لا تكن مسرعا تركض وتجري وإنما امشي بهدوء، والوقار الرزانة والحلم وغض البصر وخفض الصوت وقلة الالتفات، بحيث يعني أن المسجد ينبغي أن يصان أن يأتي الناس يعني هذا يلهس وهذا يركض وهذا يصيح وهذا، فالمسجد ليس كالأسواق وليس ك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن المصلين إذا أتوا إلى المسجد يدخلون بالسكينة بهدوء وتأني، لا يدخل واحد وهو يركض ولا شخص وهو يرفع صوته ولا كذا، وإنما يكون هناك يعني هدوء وسكينة في المسجد وحول المسجد من المتوجهين إليه يعني من أجل أداء الصلاة. قال وقد ورد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة، وفي لفظ إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يوصي بالسكينة وأن يذهب الإنسان إلى الصلاة يعني بهدوء ولا يسرع، ونبه النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يسرع ويأتي يركض ويعني ويسرع في مشيته إنما يفعل ذلك خشية أن تفوته الصلاة أو يفوته بعض ركعاتها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا يعني من خرج قاصدا المسجد يريد الصلاة أنه ثبت له الأجر إن شاء الله، يعني حتى لو إيه لو جاء متأخرا، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يدرك ما أدركه مع الإمام وما فاته يعني يقضيه بعد سلام الإمام، ويرجى له الأجر إن شاء الله يعني بنيته، وعليه يعني أن يسعى للتبكير حتى يدرك الصلاة. قال وروى الإمام مسلم قال إن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. إن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة يعني يقصد إليها ويتوجه إليها فهو في صلاة، من لحظة ما يعني خرجت من بيتك ولم يخرجك إلا الصلاة، وأنت يعني توجهت إلى طريق المسجد وليس لك يعني إلا قصد الصلاة، فأنت في صلاة من هذه اللحظة، يعني تؤجر أجر المصلي من هذه اللحظة. ولذلك عليك بآداب الصلاة من السكينة والوقار. قال وليكن خروجك أيها المسلم إلى المسجد مبكرا لتدرك تكبيرة الإحرام وتحضر الصلاة مع الجماعة من أولها، وقارب بين خطاك في مشيك إلى الصلاة لتكثر حسناتك. قارب بين الخطى لتكسر الحسنات، لأن كل خطوة كما سيأتي يعني ترفع درجة وتحط خطيئة. كلما قاربت بين الخطى يعني خطوات إيه المسافة بين الرجل والرجل تكون خطوات يعني صغيرة بحيث إيه يكسر عدد الخطوات فيزداد الأجر. لكن إذا كان يعني يباعد بين الرجلين ويمشي بخطوات يعني كبيرة هذا يقلل عدد الخطوات ويخسر يعني ثوابه. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. نعم سيدي. ليقود السيارة يعني يذهب بالسيارة إن شاء الله يعني فضل الله تعالى واسع يعني يرجى أنه من باب القياس يعني على المشي يعني إن شاء الله يرجى أن يكتب له يعني نصيب من الأجر بإذن الله تعالى. قال: فإذا وصلت باب المسجد فقدم رجلك اليمنى عند الدخول وقل بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا الدعاء يعني مما يعني يسن عند دخول المسجد: بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فإذا يدخل برجله اليمنى ويدعو بهذا الدعاء. قال: وإذا أردت الخروج قدم رجلك اليسرى وقل الدعاء الذي قلته عند الدخول وتقول بدل وافتح لي أبواب رحمتك وافتح لي أبواب فضلك. يعني نفس هذا الدعاء تقوله عند الخروج لكن مع استبدال يعني كلمة إيه وافتح لي أبواب رحمتك تقول وافتح لي أبواب فضلك. فأنت خارج تخرج بالرجل اليسرى وتقول بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. هذا في الخروج. قال: وذلك لأن المسجد محل الرحمة وخارج المسجد محل الرزق وهو فضل من الله. كثيرا ما يسمى الرزق والتجارة يسمى فضلا، يعني فامشوا في الآية ليس عليكم جناح مثلا أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني التجارة والبيع والرزق. فأنت داخل المسجد تقول إيه وافتح لي أبواب رحمتك، لأن المسجد هو محل الرحمة تتنزل فيه الرحمات على الجالسين. وبعدين أنت خارج تقول إيه وافتح لي أبواب فضلك، لأن البيع لا يكون داخل المسجد، البيع والتجارة وأعمال الدنيا تكون خارج المسجد. فهذا محل الرزق وهو فضل الله. قال: فإذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهما إيه تحية المسجد. قال: ثم تجلس تنتظر الصلاة، ولتكن حال جلوسك في المسجد لانتظار الصلاة مشتغلا بذكر الله وتلاوة القرآن وتجنب العبث كتشبيك الأصابع وغيره، فقد ورد النهي عنه في حق منتظر الصلاة. تشبيك الأصابع هكذا يعني جعل إيه الأصبع خلال الأصابع اليد اليمنى خلال أصابع اليد اليسرى، فهذا نهي عنه داخل المسجد لمن كان منتظر الصلاة، أما في غير حالة انتظار الصلاة فهو جائز. قال: فقد ورد النهي عنه في حق منتظر الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان، فإن التشبيك من الشيطان. هذا حديث رواه الإمام أحمد وغيره. أما من كان في المسجد لغير انتظار الصلاة فلا يمنع من تشبيك الأصابع، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه في المسجد بعدما سلم من الصلاة، وهذا ورد في حديث في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعل ذلك يعني أحيانا في المسجد، كان ربما شبك بين أصابعه لكن بعد الصلاة، أما أثناء انتظاره إقامة الصلاة فنهى عن ذلك. حتى يعني ينشغل الايه بدل ما يجلس يشبك اصابعه ويعبث، فهذا وقت يعني فاضل، وقت انتظار الصلاة، وهو جالس ينتظر إقامة الصلاة ليشغله بالقراءة والدعاء والذكر وكذا. أخونا يسأل يعني هل العلة تعبدية، يعني لماذا نهي عن التشبيه؟ التعبدية اللي هي غير معقولة المعنى أو غير مدركة المعنى، بس هنا قد يقال يعني أن المعنى يدرك ويعقل، وهو إيه يعني عدم العبث وال وحتى يعني يتفرغ لقراءة القرآن والذكر والدعاء وكذا. قال: وفي حال انتظارك الصلاة في المسجد لا تخض في أحاديث الدنيا، لأنه ورد في الحديث أن ذلك يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، لكنه في الحقيقة يعني حديث ضعيف الإسناد، يعني يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، يعني فالحديث يعني في سنده ضعف، لكن يعني من جهة المعنى الكلام يعني في أمور الدنيا وكذا يعني يفضل اجتنابه، خاصة قبل الصلاة وهو جالس ينتظر الصلاة حتى يكون متهيئا لها، لكن يعني ليس على سبيل يعني التحريم أو أن الحديث الورد يعني كما ذكرنا فيه ضعف. قال: وقد ورد في الحديث الآخر أن العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة والملائكة تستغفر له، العبد لا يزال في صلاة ما دام ينتظر الصلاة أو ما دامت الصلاة هي تحبسه، أن الملائكة تستغفر له في ذلك الوقت. قال: فلا تفرط أيها المسلم في هذا الثواب وتضيعه بالعبث والاشتغال بالقيل والقال. قال: وإذا أقيمت الصلاة، وهذا يعني مما يعين على الخشوع، يعني هذا التهيؤ للصلاة مما يعين على الخشوع، الإنسان إذا ظل يعني إلى آخر لحظة قبل الصلاة وهو مشغول بأحاديث الدنيا وبكذا، فإذا كبر الإحرام ودخل في الصلاة يظل باله مشغولا بما كان فيه، لكن إذا جعل هذا الفاصل يعني خرج من أمور الدنيا وبدأ يعني بالتهيؤ للصلاة وانشغل بالذكر والتلاوة وتحية المسجد وكذا وتجنب العبث، هذا يجعله يعني شيء من التهيؤ التدريجي، بحيث يعني إذا دخل في الصلاة يكون نفسيا يعني مهيئا للخشوع فيها وكذا. أما إذا قضيت الصلاة فالأمر يكون فيه يعني توسعة أكثر. قال: وإذا أقيمت الصلاة فقم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وإذا قمت عند بدء الإقامة فلا بأس بذلك، هذا إذا كان المأموم يرى الإمام، فإن كان لا يراه حال الإقامة فالأفضل ألا يقوم حتى يراه. نعم فأما إذا كان لا يراه حال الإقامة فالأفضل ألا يقوم حتى يراه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ فلا تقوموا حتى تروني، لا تقوموا حتى تروني، فلهذا قال يعني الأفضل أنه لا يقوم حتى يرى الإمام، لكن إذا كان الإمام موجودا فيمكن أن يقوم مع بداية الإقامة، ويمكن أن يقوم عند قوله قد قامت الصلاة، و خاصة إذا قام الإمام لها مع بداية الإقامة فلا مانع أن يقوم المأموم طالما قام لها الإمام. قال: أيها المسلم احرص على أن احرص أن تكون في الصف الأول، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. والاستهام اللي هو القرعة، إجراء القرعة يعني، يعني الحديث فيه فضل الصف الأول وفضل الأذان، وأنه مما ينبغي أن يتنافس فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها. قال: واحرص على القرب من الإمام، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. والنهى هي العقول، يعني العقلاء يعني يكونون خلف الإمام، بمعنى يعني من يكونون يعني مهيئين لخلافة الإمام والنيابة عنه إذا نابه أمر، فيستحسن يعني أن يكون خلف الإمام بعض من يحفظ الصلاة ويعرف أحكامها وكذا، بحيث إذا الإمام يعني حصل له ظرف في الصلاة يستطيع أحدهم أن يتصرف، يعني يتقدم لينوب عن الإمام ويتولى إمامة المصلين وينبه الإمام مثلا إذا سهى وكذا، فيكونون قريبين من الإمام. قال هذا بالنسبة للرجل. وأما بالنسبة للمرأة فالصف الأخير من صفوف النساء أفضل لها، لقوله صلى الله عليه وسلم وخير صفوف النساء آخرها، لأن ذلك أبعد لها عن رؤية الرجال. بالنسبة لصفوف النساء فخير صفوف النساء آخرها، كلما لأن الصف الأخير من لأن النساء كنا يصلين خلف الرجال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه يعني جدار أو ستر، فكان الرجال يصلون في الصفوف الأمامية والنساء يصلين في الخلف، الصف الأول من صفوف الرجال والأخير من صفوف النساء هما أكثر صفين فيهما تباعد بين الرجال والنساء، فإذا كلما كانت المرأة في الصفوف الخلفية والرجال حرصوا على الصفوف الأمامية كلما كان هذا فيه يعني تباعد أكثر بين صفوف الرجال والنساء فكان أفضل. طبعا في الوضع الحالي يعني عندما يوجد في المساجد يعني مثلا مصلى مخصص للنساء يعني مبني يعني بجدار وباب أو كذا، أو يوجد جدار يفصل بين الرجال والنساء، ففي هذه الحالة هل يظل برضو خير صفوف النساء آخرها أم زالت العلة؟ هنا العلماء المعاصرون يعني بعضهم يرى هذا وبعضهم يرى هذا، بعضهم يقول والله خير صفوف النساء آخرها هكذا ورد الحديث، سواء النساء كنا يصلين في طابق مستقل أو في غرفة مستقلة أو خلف جدار أو كنا يصلين يعني بدون حاجز يظل خير صفوف النساء آخرها، هذا رأي بعض العلماء. الرأي الآخر يقول هذا الحديث له علة، يعني خير الصفوف النساء آخرها لتكون يعني بعيدة عن صفوف الرجال ويقل يعني الترائي بين الفريقين وكذا، فإذا كان النساء يصلين يعني في غرفة مستقلة أو بينهم وبين الرجال جدار بحيث سواء تقدمت أو تأخرت لا ترى، فهنا في هذه الحالة يعني لا يكون هناك أفضلية للصف الأخير للنساء في هذه الحالة يعني. نعم.
هل يجوز للنساء في صحيح الإمام من أفضل
القراءة؟ أخونا يقول يعني إذا الإمام أخطأ في القراءة هل يجوز للنساء تصحيح الإمام إذا أخطأ؟ من جاء يعني طبعا هو كما سيأتينا احنا عندنا باب السهو، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه يعني التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، أن الرجال لهم التسبيح إذا الإمام يعني أخطأ يسبحون والنساء يصفقن، والتصفيق اللي هو إما ضرب يعني إحدى اليدين بالأخرى أو ضرب إحدى اليدين على الرجلين، يعني هذا يعتبر تصفيقا، تصفيق يعني إما ضرب إحدى اليدين على الأخرى أو ضرب اليد على الرجل بحيث إيه تحدث صوتا يعني تسمع الإمام ليتنبه، فهذا فيه يعني أنه مما يستحسن يعني ألا تتكلم المرأة بحضور الرجال وألا يسمع صوتها، أن هذا من الأفضل والأحسن قدر الإمكان. فأخونا يسأل يعني في مسألة يعني إذا سهى الإمام في آية من الآيات وكذا، فهل يجوز للمرأة أن تصحح الآية إذا لم يصحح الرجال؟ فالجواب من جهة الجواز يعني فهو جائز، لكن الأولى أنه طالما الخطأ يعني في غير الفاتحة، طالما الخطأ في غير الفاتحة فهو لا يخل بالصلاة، فالأولى أنها يعني لا تصحح إلا إذا كان يعني خطأ في الفاتحة والرجال ما تنبهوا ولا ما صححوا أو كذا، فهنا يعني حتى يعني لا تختل الصلاة وكذا، لكن إذا كان يعني فيما يقرأ بعد الفاتحة فحتى لو سهى الإمام وأخطأ في آية الأحسن أنها لا تصحح يعني، لكن لو صححت فهو جائز يعني إن شاء الله، لأن الله تعالى قال يعني فلا تخضعنا ولا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فالممنوع هو الخضوع بالقول، إذا صححت من غير خضوع للقول وكذا لا حرج يعني، لكن طالما يعني ليس ضروريا الأولى تركه. سؤال؟ طيب. قال ويتأكد في حق الإمام والمصلين الاهتمام بتسوية الصفوف، قال صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، متفق عليه. وفي الحديث الآخر لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، يعني ان هناك يعني استباط بين الوقوف متساوين في الصفوف وعدم جعل فروجات ولا ناس تتقدم وناس تتأخر عن الصف، فإن هذا مما يدعو إلى تأليف القلوب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الحرص على مساواة الصف وانتظامه أن هذا مما يؤدي إلى تآلف القلوب، وأن التباعد الإنسان يصلي ويتباعد عن الذي بجواره اللي يتقدم عنه أو يتأخر عنه، هذا وإن كان يعني اختلافا في الجسد إلا أن هناك دايما ارتباط بين الجسد والقلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب. فأحيانا هذا الاختلاف في الجسد واحد متقدم واحد متأخر وبينه وبين الذي بجواره فرجة، لو من هذا يعني هيئة يعني ظاهرية متعلقة بالبدن إلا أنها تؤثر في القلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين ارتباط الظاهر بالباطن والباطن بالظاهر، يعني الظاهر يؤدي إلى خلل، الخلل في الظاهر يؤدي إلى خلل في الباطن، والخلل في الباطن يؤدي إلى خلل في الظاهر. وهذا المعنى نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اللي هو اقتضاء الصراط المستقيم. أقول ابن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم كان ينبه على هذا المعنى الذي نقوله الآن اللي هو ارتباط الظاهر بالباطن والعكس، فكان يتكلم عن موضوع التشبه بالمشركين وأنه لماذا نهينا عن التشبه الظاهري بهم، التشبه بالمشركين في طريقة لباسهم وطريقة ترجيلهم لشعورهم وطريقة يعني وهيئاتهم يعني الظاهرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما ينهى عن التشبه بالمشركين، لا تفعلوا كذا مثلا، خالفوا المجوس، أطلقوا اللحى، خالفوا المجوس مثلا، إن اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم، إن اليهود لا يصلون في نعالهم فصلوا في نعالكم، اليهود لا يصلون في نعالهم فصلوا في نعالكم، كذا إلى آخره. وينهى عن التشبه بهم في هيئات في اللباس وكذا، مثلا الثوب المعصفر اللي هو المصبوغ بالعصفر والمصبوغ بالزعفران. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من ثياب المشركين فلا تلبسها، إنها من ثياب المشركين فلا تلبسها، كان ينهى أحيانا عن أنواع معينة من الثياب لأنها فيها تشبه بالمشركين وهكذا. لا من ناحية هذا النوع من الصبغ يعني، خاصة استعمال العصفر والزعفران المعصفر والمزعفر، هذا النوع من الصبغ يعني كانوا يستعملونه، فنهى عن استعمال هذا الثوب بالذات لأنه فيه تشبه بهؤلاء الذين يلبسون. فالقصد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن التشبه الظاهري بالمشركين لأنه يؤدي إلى التعلق بهم الباطني، تعلق القلب بهم، يعني هذه المشابهة في الظاهر تؤدي إلى التشبه بهم في القلوب، القلوب تتعلق بهم وتتخذهم قدوة وكذا، كما أن التشبه بالصالحين وأهل الخير وكذا في الظاهر يعني يؤثر على القلب بعد ذلك ويعني يؤدي. واستشهد يعني بهذا الحديث اللي هو تسوية الصفوف، كيف أن يعني اختلاف في الصفوف وإن كان في الظاهر يؤثر مع الوقت على القلب ويتحول هذا الاختلاف إلى اختلاف في القلوب وتفرق وتشتت في قلوب المصلين بسبب هذه الفروجات الموجودة. طبعا موضوع التشبه يعني بصفة عامة يعني في الثياب وكذا، يعني ضابطه إذا كان يعني نوع من الثياب أو الهيئات أو كذا يعني خاصا بفئة من المشركين، بحيث يعني إذا رؤي لابسه يظن أنه منهم، فهنا ينهى عنه ويحذر منه. لكن بعض أنواع اللباس وكذا شاعت بحيث يلبسها المسلم والمشرك، وليس فيها خصوصية لفئة من المشركين يعني بحيث تميزهم، ففي هذه الحالة يكون استعمالها جائزا طالما أنها ليست مختصة بها. فمثلا في وقتنا الحاضر مثلا يعني يوجد مثلا بعض الملابس هي من شعار فئات معينة، مثلا زي مثلا السيخ مثلا لهم نوع معين من العمائم يلبسونه بكيفية معينة، طاقية اليهود مثلا لهم طاقية لها شكل يعني مميز، أنواع معينة من ثياب القساوسة وثياب الرهبان وثياب، وهكذا يعني يوجد يعني أنواع معينة من الثياب تميز يعني فئات معينة من المشركين، فهذه لا يجوز للمسلم أن يلبسها لأنه يصبح متشبها بهؤلاء. لكن ما شاع من الثياب مثلا القميص والبنطلون وكذا يعني صار يلبسه المسلم والمشرك وغيره، ما عاد يعني مميزا لو حتى لو كان أصل منشئه منهم، يعني ربما في ذلك الزمن الذي يعني بدأ فيه إحداث هذا النوع من الثياب عندما كان مخالفا لثياب المسلمين ولا يلبسه في البلد إلا من يتشبه بالمشركين يكون منهيا عنه في ذلك الوقت، لكن لما فشى وانتشر صار يلبسه المشرك وغيره وما عاد مميزا للمشركين فأصبح مباحا يعني وهكذا. قال ويتأكد في قال وتسوية الصفوف هي تعديلها بمحاذاة المناكب والأكعب، وتسوية الصفوف هي تعديلها بمحاذاة المناكب والأكعب. الحديث يعني ورد أنهم كانوا إذا صل الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا صلوا يلزق أحدهم منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعب صاحبه، والإلزاق بمعنى التلامس يعني ليس بالضرورة يعني كما سينبه المؤلف يعني الضغط الشديد بحيث يؤذي من بجواره، وإنما يعني مجرد ملامسة بحيث لا يكون هناك فرجة. طيب بالنسبة للتلامس الركب هذا يكون في وضع السجود والقعود، يعني في وقت السجود من الصلاة يعني قيام وركوع وقعود وسجود، يعني هيئات الصلاة أربعة يعني القيام والقعود والركوع والسجود، هذه هيئات الصلاة أربع هيئات يعني. فوقت القيام يعني وكذلك وقت الركوع أيضا لا يكون هناك تلامس في الركب، ولكن يعني التلامس إما يكون يعني بالأقدام أو تلامس بالمناكب، ثم التلامس بالركب هذا يكون في وقت القعود، وفي وقت السجود يكون يلزق ركبته بركبة صاحبه، هذا يكون وقت السجود ووقت الركوع، لكن في وقت القيام ما فيش تلاصق بالركب، وإنما يعني إما المنكب وإما القدم يعني. قال ويتأكد في حق المصلين سد الفرج والتراص في الصفوف. سد الفرج يعني يكون هناك تلامس بالأقدام أثناء القيام وتلامس بالركب أثناء السجود والقعود، بحيث يعني لا يكون هناك فرجة مسافة بين المصلي ومن بجواره. ووردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشياطين تقف في تلك الفرج، يعني أي فرجة بين اثنين من المصلين يقف فيها الشيطان، إذا تلامست الأقدام أو حصل يعني تلامس بين بدني المصلي ومن بجواره بحيث لا توجد فرجة لا يستطيع الشيطان أن يقف بينهما، فهذه مواقف الشيطان تقف الشياطين في هذه الفرج توسوس للمصلين وتشوش عليهم صلاتهم وتخل بخشوعهم. قال لقوله صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم وتراصوا، رواه البخاري. فهذه من العبارات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتكلم بها بعد إقامة الصلاة، يقول لهم سووا صفوفكم أو يقول أقيموا صفوفكم وتراصوا استووا ونحوها من العبارات التي كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم كل صلاة بتسوية الصف والتراص. قال رواه البخاري. قال ومعناه لا لاصقوا الصفوف حتى لا يكون بينكم فرج. فالمراصة التصاق بعض المأمومين ببعض ليتصل ما بينهم وينسد الخلل فلا تبقى فرجات للشيطان. قال وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بتسوية الصفوف وتراص المأمومين فيها اهتماما بالغا مما يدل على أهمية ذلك وفائدته. قال وليس معنى رص الصفوف ما يفعله بعض الجهال اليوم من فحج رجليه حتى يضايق من بجانبه، لأن هذا العمل يوجد فرجا في الصفوف. فحج الرجلين اللي هو ايه؟ المباعدة بينهما، بحيث يباعد بين رجليه كثيرا، بحيث المباعدة بين الرجلين بحيث ايه يؤدي الى المباعدة بين المناكب، يعني اذا باعد بين رجليه بحيث الرجلان اصبحت بعيدتين عن مستوى يعني بدنه، فهذا سيؤدي بالضرورة انه وقت الايه يعني في اوضاع اخرى من الصلاة عند الركوع او القعود او كذا انه توجد فرج بسبب انه اخذ يعني مسافة كبيرة من الصف لنفسه، فيقول يعني حتى يضايق من بجانبه، لأن هذا العمل يوجد فرجا في الصفوف ويؤذي المصلين ولا أصل له في الشرع. يعني لو خالف من بجوارك يعني ولم صرت مثلا كلما قاربت قدمك يعني تلامس قدمه صار هو يبتعد او كذا، فيقول يعني انت لست مكلفا في هذه الحالة بفحج الرجلين، انك تباعد بين رجليك مباعدة شديدة وتظل يعني تلاحقه وكذا اذا هو يعني ابتعد، انما يعني تنصحه بعد الصلاة او كذا، يعني اذا كان قبل الصلاة توصيه، يعني اذا بعد الصلاة تنصحه او كذا، لكن لست مكلفا يعني بهم. قال ولا أصل له في الشرع، فينبغي للمسلم الاهتمام بذلك والحرص عليه اقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم وإتماما لصلاتهم، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. طيب نتوقف هنا إن شاء الله. نعم تفضل. الأحلام يعني. نعم.
يعني هذا يسبب ضرر كبير يعني. مع أن بعضهم يحفظون القرآن ويحفظون الإسلام. وفي هذا البلد يعني فكرة أن الإنسان له حقوق.
نعم. صحيح.
كيف نواجه هذا؟
هنا يقول يعني بعض الأطفال يعني في هذه، يقول يعني خاصة في هذه البلاد أو كذا، يعني ربما يكونون حافظين لبعض القرآن ومتحمسين وكذا، ربما بكروا إلى الصلاة و. وقفوا في الصفوف الأولى، فربما يأتي بعض الكبار يعني من المتأخرين ويؤخرون هؤلاء. في الحقيقة الأحاديث التي وردت يعني بجعل صف مستقل للصبيان بين صفوف الرجال والنساء لا يصح منها شيء، يعني لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في جعل يعني صف مستقل للأطفال بين صفوف الرجال والنساء. الثابت في السنة يعني أن الأطفال كانوا يصلون في وسط صفوف الرجال، لم يكن لهم صف مستقل. وقالوا حتى من ناحية المعنى أيضا، فكون الأطفال يصلون في وسط الرجال أفضل من جهة أنهم أولا يتعلمون من الكبار، يعني الطفل لما يقف بين الكبار ويصلي معهم فيقلد من عن يمينه ومن عن شماله ويقتدي بهم، بخلاف ما لو وقف مع الأطفال كذلك يمنع عنه العبث واللعب. يعني الأطفال إذا تجمعوا كلهم في صف واحد عادة إيه يعبثون ويلهون أثناء الصلاة، وربما ضايق بعضهم بعضا وكذا، بخلاف ما لو صلى في وسط الرجال يكون أكثر يعني سكينة وإفادة للأطفال ومنعا للتشويش وكذا. فلا حرج يعني في صلاة الأطفال، حتى في الصف الأول، واستدلوا على هذا خاصة إذا كان الطفل حافظا للقرآن أو لكثير من القرآن، لأنه طالما ثبت أن طفلا صلى إماما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمرو بن سلمة رضي الله عنه، كان يؤم قومه وهو ابن 7 سنين، كان لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فبنو سلمة يعني قوم من الأنصار يعني في المدينة كان لهم مسجد، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله قال فنظروا فإذا أنا أقرأهم لكتاب الله، وكان ابن 7 سنين، فبنو سلمة نظروا فوجدوا إيه عمرو بن سلمة يعني وجدوه أقرأهم لكتاب الله وهو ابن 7 سنين، فقدموه إماما، فكان يصلي إماما في مسجد من مساجد المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا طالما الطفل يعني يصح أن يصلي إماما إذن يصح أن يصلي في الصف الأول من باب أولى، إذا جازت إمامته فيجوز صلاته في الصف الأول من باب أولى، لكن إذا كان يعني عاقلا وحافظا لبعض القرآن وكذا، لكن هذا أيضا لا يمنع أن يكون يعني خاصة الذين خلف الإمام يفضل يعني أن يكونوا من ممن يعني من الكبار ومن أعقل الناس وأقرائهم وكذا، يفضل أن يكونوا يعني خلف الإمام المباشر، ليس كل الصف الأول بالضرورة، بس يعني يكون 2-3 من الحفاظ العقلاء وكذا يكونون خلف الإمام، بحيث إذا نابه الشيء يعني يتقدم أحدهم ويؤم الناس وكذا، وإذا أخطأ الإمام نبهه وكذا إن شاء الله. الله يبارك فيك. بالنسبة للصلاة بالنعالي داخل المسجد، فقالوا يعني ان المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مفروشا، يعني كان المسجد من الحصى وكذا، فالإنسان اذا صلى بالنعل يعني في المسجد لا طالما النعل نظيف لا يضر في شيء، لكن الان يعني صارت المساجد يعني مفروشة بالبسط والسجاجيد وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني اوصى بالحرص على نظافة المسجد و إماطة الأذى عنه، فالحذاء يعني حتى لو كان نظيفا يعني ربما أدى إلى تعفير المسجد وتأذية وإذاء يعني من يأتي بعده ويضع رأسه في السجود مكان شخص كان صلى بالحذاء في هذا المكان، ربما كان المكان يعني فيه تراب أو فيه غبار أو فيه كذا آذى من بجواره، ثم يعني إذا دخل مثلا بعض الناس وأحذيتهم يقول لك حذائي جديد ونظيف وكذا، فربما اقتدى بهم من ليس حذاؤه كذلك يعني، فالأحسن يعني أن يجعل يعني نظام في المساجد المفروشة وأنها يعني لا يصلى فيها بالأحذية مراعاة حفاظا يعني على نظافة الفرش يعني، ولكن الأصل طبعا هو جواز الصلاة بالنعل حتى على الفراش، لكن لو في غير المسجد لو صلي على فراش في بيته ولا كذا لا حرج يعني، لكن في المسجد من باب يعني الحفاظ على نظافة المسجد.
I have a question in regards to the Salah, who just went to that, where the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, when he was sick, he came behind the Al-Bakr on the right, but also on the left side. Is it permissible? There are two people praying. Can the person be on the left side, or does he have to be always on the right?
إمامة النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض وعليه الصلاة والسلام وقعد عن يسار أبي بكر، وصار أبو بكر يعني يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر رضي الله عنه، فأخونا يقول يعني هل هذا يعني مسموح به أن يعني يتخذ عادة ولا كذا الناس يعني يكون واحد يصلي عن يسار الإمام والإمام يأتم بواحد وبعد الناس تأتم خلفه، فالجواب ان هذا يعني كان وضعا خاصا يعني طبعا مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني ومنزلته العظيمة عليه الصلاة والسلام، وحتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني طلب من ابي بكر ان يبقى اماما، النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ابي بكر ان يظل إماما يعني وأمره قال أثبت مكانك، فأبو بكر رضي الله عنه إيه تقهقر ورجع يعني, والنبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة يعني قال له ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي إماما برسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا رضي الله عنه. فالقصد يعني هذا يبين يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان حريصا على أن الأصل أن يكون هناك إمام واحد يعني للصلاة وكذا, لكن يعني هذا وضع يعني كان إيه خاصا يعني بمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل في هذه الحالة لو الإمام الراتب حتى لو جاء متأخرا وأقيمت الصلاة أنه يقف في الصف ويصلي مع الناس, وهذا حتى فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مرات أخرى يعني في مرات أخرى النبي صلى الله عليه وسلم جاء متأخرا وقد أقيمت الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة تأخر صلى الله عليه وسلم, ورد أن سبب تأخره أنه ذهب يصلح بين قوم يعني كان بينهم يعني خصومة وكذا, وذهب النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم وتأخر عن الصلاة فأقيمت الصلاة, وقدموا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه, الصحابة قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم إماما, وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقيمت الصلاة فوقف في الصف وصلى مأموما عليه الصلاة والسلام. وبعد الصلاة قال يعني ما قبض الله نبيا حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته, قال ما قبض الله نبيا حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته. كل نبي من الأنبياء يعني صلى مأموما برجل صالح من أمته وكذا. القصد أن هذا هو الأساس يعني والأصل, هذا هو الأساس والأصل أنه حتى لو جاء الإمام متأخرا يقف في الصف ويصلي مع الناس طالما الناس قدموا شخصا غيره, وهذا يكون استثناء يعني اللي هو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يكون استثناء. تفضل. في وقت النهي يعني من ناحية الوجوب أو الندب يعني بالنسبة تحية المسجد, من السؤال عن جهة وجوبها أو ندبها هل هي واجبة ولا مندوبة ولا عن صلاتها في وقت النهي؟ هذه مسألة أخرى, هي سنة الفجر القبلية ولا بتسعى انتهت؟ طيب حال. لا بس ممكن نبين أنها عدة مسائل يعني بالنسبة لتحية المسجد هل هي واجبة أو مندوبة؟ فجمهور الفقهاء على أنها سنة وليست بواجبة, ويوجد قلة من الفقهاء قالوا بوجوبها, فعلى قول الجمهور أنها سنة يعني لو جلس لا إثم عليه لكن يفضل أن يصلي. هناك مسألة أخرى وهي صلاة تحية المسجد في أوقات النهي, يعني لو دخل المسجد بعد العصر أو بعد الفجر هل يصلي تحية المسجد أو يجلس؟ هنا أيضا يعني الجمهور يقولون يجلس إذا دخل بعد الفجر أو بعد العصر في أوقات النهي يجلس ولا يصلي تحية المسجد في هذا الوقت. لكن عند الإمام أحمد رحمه الله قال يصلي تحية المسجد في أوقات النهي, يصلي تحية المسجد في أوقات النهي في مذهب الإمام أحمد. لكن عند جمهور الفقهاء أن تحية المسجد لا تصلى في أوقات النهي, إذا دخل بعد الفجر ولا بعد المغرب يجلس, لكن ولا بعد العصر أقصد قبل المغرب يجلس عند الجمهور ويصلي في مذهب الإمام أحمد. أخونا يسأل عن موضوع آخر اللي هو موضوع صلاة سنة الفجر القبلية إذا أقيمت الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فسنة الفجر القبلية إذا لم يكن صلاها وأقيمت الصلاة يدخل مع الإمام ويصلي معه, وهذا مذهب جمهور الفقهاء خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه يعني عندهم أن سنة الفجر من الواجبات التي يأثم بتركها, وأنه إذا دخل المسجد ووجد الصلاة مقامة أنه يجب أن يصلي أولا سنة الفجر ثم يدخل مع الإمام بعد ذلك وكذا، لكن الصواب ما عليه جمهور الفقهاء أنه سنة الفجر من السنن والمندوبات، وأنه لا بأس بقضائها بعد الصلاة، يمكن يقضيها بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس، لكن إذا أقيمت الصلاة لا يصلي سنة الفجر، وإنما يدخل مع الجماعة ويصلي معهم الفجر. وقالوا إن نفس الحديث اللي هو إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، قاله النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كان يصلي سنة الفجر، يعني سبب ورود الحديث، وهذا مما يعني يرد به الجمهور على الحنفية، يقولون إن سبب الورود يدخل في الحكم دخولا أوليا، لا يمكن إخراج سبب الدخول. ما يقول لك إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا ينطبق على أي صلاة نافلة إلا سنة الفجر، ويكون خاصة أن سنة الفجر واجبة عندهم. فنقول إذا كان سبب هذا هو سبب ورود الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقيمت الصلاة ورجل يصلي ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آه الصبح أربعا، يعني تصلي الصبح أربع ركعات يعني أقيمت الصلاة. فخرج الرجل من الصلاة وقال يعني كنت أصلي سنة الفجر أو ركعتي الفجر هما القبليتان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل الذي كان يصلي سنة الفجر وقد أقيمت الصلاة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج ويدخل مع الجماعة، فلا يصح بعد ذلك أن يقال إنها مستثناة من هذا العموم. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.